بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل بيته الطيبين. كنا نتحدث البارحة عن القياسات المركبة، وقلنا إن كلام المصنف يوهم بتعريف أن القياس المركب، حيث إنه قد ذكر مطلبين. المطلب الأول يتعلق بأن المعلومة النظرية لابد أن ينتهي إلى معلوم بديهي، وهذا يعني أن نتيجة القياس إذا كانت مقدماتها
بديهية
يكتفى بها، وإن لم تكن مقدمات القياس بديهية بل كانت مقدماته نظرية فلابد من أن تكون لهذه المقدمات مقدمات، فلابد من أن يكون قبل هذا القياس أقيسة أخرى، وهكذا حتى نصل إلى قياسات مقدمية ومقدماتها بديهية. والمقصود بالبديهي هو الذي لا يحتاج إلى كسب وفكر ونظر، سواء كان من الأوليات أو كان من الذي يتوقف على الإدراك الحسي أو على عمليات خارجية أو من المتواترات والمخبرات ومشاهد ومشاكل، هذا خارج عن بحثنا. طيب، هذه الفكرة الأولى. وقلنا أنه يظهر من كلام المصنف أن القياس المركب هو الذي لا تكون مقدماته بديهية، أن القياس البسيط هو الذي تكون مقدماته بديهية، والقياس المركب هو الذي لا تكون مقدماته بديهية. ولكن ليس هذا هو المقصود من مصطلح القياس البسيط والقياس المركب، والله العالم ليس أصلا هذا هو مراد المصنف، وإنما حصل خلط واشتباه في المقدمة التي قدمها. بل القياس البسيط هو الذي يكون فيه هو الذي يكون قياسا واحدا ولا ينحل إلى أكثر من قياس، لا يكون لدينا إلا مقدمتان ونتيجة لهاتين المقدمتين، نتيجة مباشرة لهاتين المقدمتين، يعني حد أصغر وحد أوسط متكرر وحد أكبر، والنتيجة فيها الحد الأصغر والحد الأكبر. أما القياس المركب فهو الذي ينحل إلى أكثر من قياس، هو الذي يكون لدينا عدة أقيسة، لدينا مقدمتان تنتجان نتيجة ثم تضم هذه النتيجة إلى أمن إلى قضية أخرى فتنتج معها نتيجة ثانية، ثم قد يتسلسل هذا الأمر أو قد يضم إليها أيضا مقدمة وتنتج نتيجة ثالثة أو أكثر. على كل الأحوال، القياس الذي يمكن تحليله إلى أكثر من قياس يسمى قياسا مركبا، والقياس البسيط هو الذي لا يكون إلا في الحقيقة إلا قياسا واحدا. بعد هذا يتحدث المصنف عن أقسام القياس المركب. هذا القياس المركب إما أن يصاغ بطريقة هي أن تجعل كل المقدمات، أن تذكر كل المقدمات ثم تذكر النتيجة النهائية فقط، وذلك بأن نقول مثلا مثل ما مثلنا كل ألف باء وكل باء جيم أبجد وكل جيم دال وكل دال ها، فيك تكمل هيك، فالنتيجة
كل ألف ها.
إما يصاغ بهذه الطريقة أو لا يصاغ بهذه الطريقة، كل ألف باء وكل باء جيم، النتيجة كل ألف جيم، ثم تضم إليها وكل جيم دال، فالنتيجة كل ألف دال، وكل ثم دال تضم إليها وكل دال هاء، فالنتيجة
كل ألف
كل ألف هاء. هذه طريقة وتلك طريقة أخرى. تعال نقول كل إنسان حيوان وكل حيوان نام وكل نام جسم وكل جسم مثلا جوهر، فكل إنسان جوهر. وها أقول كل إنسان حيوان وكل حيوان نام فكل إنسان نام، كل إنسان نام وكل نام جسم فكل إنسان جسم، كل إنسان جسم وكل جسم جوهر، كل جسم جوهر فكل إنسان جوهر. تستطيع أن تصيغ بهذه الطريقة وتستطيع أن تصيغ بهذه الطريقة. الأصل هو الصياغة بالطريقة الثانية. ليش؟ لأنك تحتاج إلى إيضاح كل مقدمتين مع نتيجة هاتين المقدمتين مع نتيجتهما. ولكن لأن القياس عادة ما يكون من الشكل الأول، والشكل الأول بين الإنتاج بديهي، فعندما تصاغ المقدمات بهذا الشكل، الذهن عندما يقرأ كل ألف باء وكل باء جيم مباشرة ينتقل ذهنه إلى شو؟ كل ألف جيم. بيجي بيقرأ حدا وكل جيم دال مباشرة ينتقل الذهن إلى كل ألف دال. بيجي بيقرأ وكل دال ها مباشرة ينتقل الذهن إلى كل ألف ها. فلوضوح نتائج القياسات المتضمنة في هذا القياس نستطيع أن نحذف هذه النتائج. إذا حذفنا النتائج التفصيلية أو النتائج الضمنية للقياسات ما قبل الأخير، كم قياس عندنا؟ عندنا ثلاث قياسات. عندنا ثلاث قياسات، هون مفصلين هون مجملين. ماشي. القياسات ما قبل الأخير، القياس الأخير تذكر نتيجته، نتيجة الأخير نتيجة الكلمات. القياسات ما قبل الأخير إذا حذفت فهذا القياس له اسم، قياس المذكر، وإذا ذكرت فهذا القياس وصرح بها فهذا القياس له اسم. عندنا القياس الموصول والقياس المفصول. أي الموصول وأي المفصول؟
هذا الموصول وهذا المفصول.
لا العكس، مفصول موصول.
المفصول اللي هون والموصول اللي هون.
هذا اللي العكس.
أحسنت، أنا عشان هيك سألكم. بما أنه يتبادر إلى الذهن أن القياس الذي تذكر نتائجه هو القياس المفصول، لأنه كل قياس لحال، والقياس هذا قياس موصول المتقدمات. بما أن هذا يتبادر إلى الذهن، أحفظه أنه ما يتبادر إلى الذهن خطأ. ما ذكرت النتائج الضمنية فيه هو القياس الموصول، وما لم تذكر النتائج الضمنية فيه هو القياس المفصول. لا مش المناطق عم يلعبوها علينا. لما قال لك القياس المفصول والقياس الموصول، ذهنك هون بيروح انه هذه القياسات فصلت عن بعضها ولا دمجت في بعضها. هن لما قالوا المفصول والموصول ما قصدهم هيك، هن قصدهم القياس الذي فصلت نتيجة النتائج فيها عن مقدماته والذي وصلت. يعني هذه النتيجة الأولى كل ألف جيم وصلت هون بهذا، وصلت بمقدماتها ذكرت، وهون وصلت بمقدماتها وذكرت الأخيرة واضحة. أما هون فهناك نتيجة فصلت عن مقدماتها، وهذه المقدمات فصلت عن نتيجتها ولم تذكر، وهذه المقدمات فصلت عن نتيجتها ولم تذكر.
يعني يمشوا مع العقل كيف
يفكر؟ ما هو العقل هيك يفكر، بس إني حسب التعبير للقياسات مفصولة وموصولة، والله النتائج مفصولة وموصولة، إني أظهر عن النتائج. على كل حال، على كل حال، إذا ذكرت هذه النتائج الضمنية، نتائج القياسات ما قبل الأخير، فإذا ذكرت فهذا القياس قياس مركب موصول، وإذا لم تذكر فهذا القياس قياس مركب مفصول. هذا كل ما في مطلب القياس المركب بشكل عام، بيبقى تفصيلات القياس المركب بتجي من الأقسام المهمة اللي حنحكي عنها. اكتمل مثل جودي اليوم، اكتمل مثل جودي. بسم الله. طيب أقسام القياس المركب، لا لا بينزل عند الجاش. وعلى ما تقدم ينقسم القياس المركب، وعلى ما تقدم ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول. الموصول وهو الذي لا تنطوي فيه النتائج، بل تذكر مرة نتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر، كقولك كل شاعر حساس وكل حساس يتألم فكل شاعر يتألم. ثم تأخذ هذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الأصلي الذي سقط لأجله القياس المتقدم، فتقول من رأس كل شاعر يتألم. شو جبنا؟ جبنا نتيجة القياس السابق وجعلناها مقدمة. كل شاعر يتألم، وكل من يتألم قوي العاطفة، فكل شاعر قوي العاطفة. إذا نطلع عندنا القياس الأول هو كل شاعر حساس وكل حساس يتألم وكل شاعر يتألم، هذا قياس بسيط. والقياس الثاني كل شاعر يتألم وكل قوي من يتألم وقوي العاطفة، فكل شاعر قوي العاطفة، هذا قياس بسيط. القياس المركب هو مجموع هذين القياسين. المفصول وهو الذي فصلت عنه النتائج وطويت فلم تذكر، كما تقول في المثال المتقدم، كل شاعر حساس وكل حساس يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، فكل شاعر قوي العاطفة. وهذه عين النتيجة السابقة في الوصول وال عفوا في الموصول.
المفصول عنصر المفصول.
المفصول رابط لنا المفصول. كتبه. وهذه عين النتيجة السابقة يشعرك سيد في الموصول.
المفصول.
تحت. وهذه عين النتيجة السابقة
في الموصول.
في الموصول عندي في الوصول. في الموصول. والمفصول هو أكثر استعمالا في العلوم. شو الأكثر استعمال؟ المفصول الذي لا تذكر فيه النتائج اعتمادا على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفونها. والقياسات المركبة قبل ما نفوت بس تعليق صغير على هذا القياس، شو رأيكم فيه؟ كل شاعر حساس وكل حساس يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، فكل شاعر قوي العاطفة. شو رأيكم في القياس؟
في شيء
صادق هي
حساس
اذا قلت على اطلاقه كل الكليه بمازل
حساس قوي عاطفه
اللي يتعلم هون عن هار غير المعنى.
المقدمه الاولى اللي انطبق منها شو هو؟ حساس. النتيجه اللي وصل لها شو يعني حساس؟
ضعيف
العاطفه. لا حساس شو يعني؟
بحساس
قوي العاطفه.
قوي العاطفه
ايه اللي عاطفته حساس بتحسس من اي شيء ليش تقوي عاطفته.
بس
هذا شو؟ لا هو هو اللي حساس الشخص الحساس هو الشخص اللي عاطفته قوي. يعني هو يتألم لأنه حساس ماشي، وهو يتألم لأنه عاطفته قوية. فهو آخر يعني لف وجهه عند حاله. أكل الأحوال. المهم هون الهيئة وليس المادة. والقياسات المركبة قد يسمى بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها. ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا للأذهان منها. مش بس تنويرا للأذهان، يعني كما قد يفهم أنه بحث استطرادي وتنوى به الأذهان أنه هكذا من قبيل النافلة. لا، تحدث المصنف هنا عن قياس الخلف وعن قياس المساواة من بين القياسات المركبة. وقياس الخلف قياس مهم جدا، ما معنى استعملناه في البراهين ويستعمل في الكثير من البراهين ولابد من الوقوف عنده. وعادة المناطق أفرد له بحثا خاصا. المصنف بحثه في ضمن القياسات المركبة ولا فرق، وهذا جيد. طيب
بس شوف قياسات غير الخلف المساواة.
قياسات شو مركبة؟ في القياس مثل أنت كده أصناف مخصوصة عادة بيحكوا عن المساواة والخلف. عادة
تتحكى
في القياس علشان أصناف مخصوصة يعني إلى اسمه وإلى استعمالاته وكذا مش ببالي. طيب قياس الخلف تقدم الكلام عنه إلى الآن في موضعين كما يقول المصنف. الموضع الأول الذي تكلم عنه المصنف فيه في تنبيهات الشكل الثالث، يعني بعد أن أنهى الكلام في الشكل الثالث وباهنا ضروب هذا الشكل، تحدث هناك وذكر تنبيهات، تحدث عن طريقة الخلف وطريقة الرد وطريقة الاستقصاء أو برهان الاستقصاء. ثم تحدث عنه مرة ثانية الافتراض. الاستقصاء من أول كتاب الافتراض عفوا. ثم تحدث عنه مرة ثانية، مش تحدث عنه، ذكره مرة ثانية لما حكى عن القياس الشرطي المؤلف من حملية ومتصلة. قال إلى هذا القياس يرجع قياس الخلف، وسيأتي الكلام عنه فتنبه ولا تغفل. لما حكى عن القياس الشرطي الاختراني الشرطي المركب من متصلة وحملية، قال هذا مهم جدا لأن قياس الخلف يتركب منه. طيب وهنا يقول قد نبهنا على هذا القياس من قبل، قياس الخلف، وقلنا أنه سوف يأتي الكلام عنه وهذا محله وقد ذكرناه سابقا، ولذا يحسن بالطالب أن يراجع ما ذكرناه سابقا
حسن الظن فينا
قبل الدخول. لا مش
أخذ عنا فكرة منين.
لا هو بيحكي عن الطلاب قبل الدخول في هذا المبحث. طيب يا مولانا قياس الخلف أول من ذكره قياس الخلف ذكره أول من ذكره المعلم الأول هو مين؟ أرسطو.
الله أرسطو
المعلم الأول زمانا. طيب ذكره أرسطو وعده قياسا شرطيا معظم لبني دينا وعده قياسا شرطيا. نحن ما معنى أنه القدماء قبل الشيخ الرئيس بن سينا القدماء عندما قسموا القياس قسموه إلى اقتراني حملي وشرطي استثنائي. قالوا القياس إما اقتراني وإما استثنائي. الاقتراني هو الحملي والاستثنائي هو الشرطي. وبالتالي لم يتعرضوا للقياس الشرطي الاقتراني شاك إلى أن أتى ابن سينا وقال لا القياس اقتراني واستثنائي والاقتراني حملي وشرطي والاستثنائي هو دائما شرطي. المعلم الأول أرسطو ذكر قياس الخلف وذكره في ضمن القياسات الشرطية يعني جعله قياسا شرطيا استثنائيا. ومن أتى بعده تحير في تخريج هذا القياس كيف نحصل على باهنا كيف نباهن على المطلوب بطريقة الخلف من خلال قياس استثنائي شرطي ما كانت تزبط معنا أنه نجي نعمل قياس بسيط استثنائي يدلنا على المطلوب من خلال طريقة الخلف يعني من الانطلاق من نقيض المطلوب من كذب النقيض أو من صحة النقيض للوصول إلى نتيجة كاذبة ما كانت تزبط معنا إلى أن أتى الشيخ الرئيس أيضا وبين أن هذا القياس من القياسات المركبة وأنه مركب من قياس اقتراني شرطي ومن قياس استثنائي فحل هذه المشكلة. ولكن بقيت بعده محل نقاش البعض لم يرضى وقال لا كيف يكون قياسا مركبا من كذا وكذا والمعلم الأول ذكره في الاستثنائي فتعبدوا بما ذكره المعلم الأول وحاولوا يزبطوها وقالوا
بس واحد قال بس تسفيت
وزبطتش معه. طيب على كل الأحوال هذا قياس من القياسات المركبة مركب من قياسين. القياس الأول قياس اقتراني شرطي. الاقتراني الشرطي إلا فيه خمس أقسام شاك المؤلف من متصلتين من منفصلتين من متصلة ومنفصلة من متصلة وحملية من منفصلة وحملية. فهذا مركب من قياسين. الأول اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية حيكتبون اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية هذا القياس الأول. والقياس الثاني قياس استثنائي بضم هذين القياسين إلى بعضهما نحصل على القياس الذي يسمى بقياس الخلف. ويحتاج هذا القياس أو عفوا ويستعمل هذا القياس للالتفاف على المطلوب. إذا لم أستطع أن أقيم برهانا مباشرا على المطلوب فألتف عليه وأثبت صدق المطلوب من خلال كذب نقيضه. إذا كذب نقيض المطلوب فالمطلوب صادق. أنا لا أستطيع أن أثبت أن المطلوب صادق أثبت أن نقيضه كاذب. فهذا التفاف على المطلوب وإتيان له من ورائه ولذلك سمي هذا القياس بقياس الخلف في قبال القياس المستقيم. القياس اللي عدنا نستعمله لإثبات المطلوب مباشرة سمي بالقياس المستقيم في قبال هذا الذي هو قياس الخلف.
أول ما بلشنا فيه قلنا نحن نظرش نجيب الاستدلال المباشر
وانا بلشنا بدرسة ايه مش استدلال مباشر كل استدلال غير مباشر. القياس المستقيم بمعنى نتوجه الى الهدف مباشرة الى المطلوب مباشرة. الاستدلال المباشر الا وقت هي انتقال من قضية واحدة الى قضية. قال المصنف قياس الخلف قد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين. مرة في اول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه طريقة الخلف. طبعا قلت لكم نابل أنه الخلف أو الخلف الشائع على الألسنة هو الخلف وإن كان بعض المحققين نص على أنه الخلف بفتح الخاء والأمر بسيط. وشرحناه هناك بعض الشرح وقد كنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتراضي الشرطي، وهو المؤلف من متصلة وحملية، إذ قلنا إن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي من هذا القسم وشيء آخر. ومن الخير للطالب الآن أن يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية. والذي ينبغي الآن بزمان المصنف وهم يحكينا بالألف وتسعمية، والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة، فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة، فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه ليثبت صدق مطلوبه، لأن النقيضين لا يكذبان معا. وإبطال النقيض لإثبات المطلوب هو المسمى بقياس الخلف. ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث إلى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر. الاستدلال غير المباشر هون ما أصد في المصطلح الاستدلال المباشر، الانتقال من مقدمة إلى مقدمة، أصد الاستدلال غير المباشر هون الالتفاف. ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه قياس مركب يثبت المطلوب بإبطال نقيضه. أما أنه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين، اقتراني فالاقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية واستثنائي. طيب كيفيته؟ هذا القياس يحتاج إلى ثلاثة مقدمات. القياس مركب، هو القياس البسيط له مقدمتان دائما لا يزيد عنهما. هذا القياس يحتاج إلى ثلاثة مقدمات. نحن
قياسان مش مقدمات، مش ثلاث مقدمات، قياسان.
هلا معنا شوي
شرع مبهر قدمي إذا شغلت بجهاز التليفون هيك شيء.
هلا معنا كمان مهمين، يعني بين أحد الصورة من صراحة كان شو مهمين هاي كمان معنوع عن هذا الشيء صار يمكن في الآثار هاي ولا شيء، بس إنه كمان من ضمن في
الآثار. مش مقدمات مقدمات بد بقياسان.
بد قياسان. أنا عمود على تشكل هود القياسان.
Good.
أخذنا الأولى كل ميم باء وضميناها لكل باء حاء، بالتالي كل ميم باء وكل باء حاء شو بتعطيني؟ كل ميم حاء. فبتعطيني لو كذبت، هي هي الأولى، لو كذبت سين باء حاء لكان كل باء حاء، كل باء ميم أفهم. لو كذبت سين باء حاء لكانت، يعني صدقت، يعني تحققت كل باء حاء. تعطيني هون لو كذبت سين باء حاء لكان كل ميم حاء، ولكن بعض ميم ليس حاء. القضية الثانية نزلت لهون وضفتها، ولكن بعض ميم ليس حاء، يعني ولكن هون كذب التالي، واستثناء نقيض التالي يثبت نقيض المقدم. شاك شيء قادم القياس الاستثنائي، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. القادم القياس الاستثنائي أنه إذا صدق المقدم صدق التالي، وإذا كذب التالي كذب المقدم. استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. هنا استثنينا نقيض التالي اللي هو كذب هذه القضية، فينتج نقيض المقدم. يعني لو كذبت سين باء حاء هذا المفروض اللي هو كذب سين باء حاء هذا مفروض كاذب، هذا ليس صحيحا، وبالتالي نكون قد أثبتنا المطلوب. هل شو كنا نعبر؟ هذا خلف، هذا خلف شو ما افترضناه. لأن هونيك كنا نقول طبعاً في قضية شرطية لو كذبت، هونيك كنا نقول نفترض أن هذا المطلوب كاذب، مش هيك؟ نوصل لهون أنه ليس كاذباً، نقول هذا خلف المفروض. طب من أين أتى هذا الخلف؟ ليش وصلنا لنتيجة خلاف اللي عندنا؟ ليش وصلنا لنتيجة معاكسة لشيء من المقدمات اللي عندنا؟ ليش؟ مع أنه القياس صحيح، مقدمات عم نمشي فيها بشكل منهجي، وصلنا لنتيجة فتنا بالحاث آخر شيء لأنه الذي افترضناه ليس صحيحا، هذا خلف المفروض. طيب هذا القياس، القياس الخلف المركب من قياسين، قياس متصلة، قياس شرطي اقتراني شرطي مؤلف المتصلة وحملية، وقياس استثنائي. فكروا فيه رجعوه وإن شاء الله تطبيق العبارة، وإذا كان هناك تساؤل يأتي على الاثنين، والحمد لله رب العالمين.
الله
صل على
محمد.